أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. للثقافة والفكر دور أساس في صياغة حياة الأمم وتشكيل واقع المجتمعات، فالثقافة الحية السليمة تجعل الأمة في واقع سليم وفي واقع جيد، بينما الثقافة المريضة، الثقافة المتخلفة، تدفع بالأمة نحو هاوية التخلف والانحطاط. المجتمعات الأوروبية كانت في العصور الوسطى تعيش تخلفا مدقعا في مختلف المجالات، ولم تتجاوز ذلك التخلف إلا حينما تحرك المفكرون والمثقفون وأنتجوا وأبدعوا ثقافة تنويرية تحررية. تلك الثقافة حينما انتشرت وسادت في المجتمعات الأوروبية أنقذتهم من حالة التخلف. القياصرة المستبدون هناك، ورجال الكنيسة المستبدون المتحالفون مع الاستبداد السياسي، فرضوا على الناس حياة التخلف. لكن ثقافة التنوير، الثقافة العقلانية، هي التي صنعت في أوروبا واقعا جديدا وحياة أخرى. وفي تاريخنا العربي والإسلامي نحن نعرف الواقع البئيس الذي كانت تعيشه الأمة العربية قبل ظهور الإسلام، ولكن الثقافة والهدي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله هو الذي أنقذ تلك الأمة من ذلك الواقع المتخلف المنحط، وسار بها في طريق التقدم والرقي. وفي مجتمعاتنا العربية الآن نحن نعيش حالة مخاض وصراع بين ثقافة تريد الحفاظ على حالة التخلف، وبين ثقافة جديدة تدفع نحو النهوض والتقدم والرقي. بالطبع وضعنا كمسلمين يختلف عن وضع الأوروبيين، لأننا لا نعاني من مشكلة في جوهر ديننا، وإنما نعاني مشكلة في طريقة الفهم لهذا الدين. هناك فهم سيء للدين في بعض الأوساط، وهناك خرافات وأوهام وعادات وأعراف وتقاليد سارت عليها وتوارثتها أجيال هذه الأمة، هي التي تجعل الأمة أسيرة لواقع التخلف والانحطاط، بينما تتقدم الأمم الأخرى بثقة وثبات في طريق العلم والتقدم في مختلف المجالات. إذا كان هناك رهان على مستقبل هذه الأمة، فإنه يتمحور حول الثقافة التي يجب أن تسود في مجتمعات هذه الأمة. هناك من يرفض أي تغيير ثقافي لكي يبقى الواقع كما هو، لكي يبقى الواقع كما هو من غير تغيير. وبلادنا التي نعيش فيها هي ساحة من الساحات المؤثرة في واقع الأمة الإسلامية. تعاني بلادنا من سيادة ثقافة متشددة ترفض الانفتاح على الآخر، وترفض التغيير، وترفض السير في مسارات النهوض والتقدم. ما دامت هذه الثقافة هي السائدة، فإن واقع بلادنا لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتقدم. هناك بشائر أمل في بلادنا وفي سائر مجتمعات المسلمين. هذه البشائر تتمثل في وجود أفكار جديدة تنويرية تعيد النظر في الفهم التقليدي السائد للدين، هذا الفهم الذي جعل من الدين حراسة للاستبداد والتخلف، هذا الفهم الذي جعل من الدين سببا للنزاعات والخصومات والقطيعة بين الطوائف وأتباع المذاهب ومع الديانات والأمم الأخرى، هذا الفهم المتشدد الذي يمنع الأمة من الاستجابة مع أي دعوة للنهوض وللتقدم في مختلف المجالات. نحن الآن نستبشر بثقافة جديدة، لكن كما هو الحال في كل التاريخ البشري، فإن الثقافة المتكرسة المتجذرة لا تستسلم بسرعة ولا تخلي مكانها أمام الثقافة الجديدة، بل تتشبث بوجودها، لأن هناك قوى مصلحية تستفيد من سيادة هذه الثقافة. وقد رأينا أخيرا ما حصل في معرض الرياض للكتاب. معرض الرياض الدولي للكتاب فرصة للانفتاح على الثقافة، على الفكر، على المعرفة، على العلم، والحمد لله أصبح هذا المعرض في بلادنا من أنشط وأقوى المعارض في البلاد العربية. لكن هناك تيار من المتشددين يرفضون الانفتاح الفكري والثقافي، يخافون من الفكر، يخافون من الرأي الآخر، ولذلك حاولوا بكل جهدهم أن يمنعوا هذا المعرض، أن يحدوا من حركته. طبعا المعرض اختتم في الجمعة الماضية بعد أن استمر لعشرة أيام، وقد أصدر أكثر من 74 ممن ينتمون إلى السلك الديني من العلماء ومن الدعاة، أصدروا بيانا 74 شخص دعوا فيه لمقاطعة المعرض، واعتبروا إقامته منكرا من أعظم المنكرات، ودعوا الناس إلى مقاطعة هذا المعرض، وكانوا يخططون لإيجاد مشاكل في داخل المعرض، ولكن الدولة استعانت بأعداد كبيرة من رجال الأمن في داخل المعرض، حتى قال أحدهم، أحد المثقفين، يقول: حينما دخلت المعرض، معرض الكتاب، ورأيت هذا العدد الضخم من رجال الأمن الذين جاءت بهم الدولة، فكرت أنني أدخل إلى معرض لبيع الأسلحة، يعني معرض سلاح. حاولوا بمختلف الطرق، ولكن إلى حد كبير لم تنجح محاولاتهم ودعواتهم. بلغ عدد الذين زاروا المعرض ما يقارب 2 مليون شخص، وبلغت المبيعات في المعرض أكثر من 40 مليون ريال، وشاركت في المعرض أكثر من 450 دار نشر من مختلف دول العالم. ورغم أن المشاركين والزائرين كانوا يشكون من بعض القيود والحدود، والمطلوب أن تكون هناك حرية أكثر، لماذا تمنع كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، كتب الطوائف الأخرى؟ لماذا يراد للكتب التي تكون في المعرض فقط تعبر عن مذهب واحد، عن مدرسة واحدة، عن اتجاه واحد؟ كان هناك صراع في هذا المجال. حاول المنظمون للمعرض والمشاركون في المعرض أن يتلافوا الكثير من هذه الحدود والقيود، ولكن هذا يكشف لنا طبيعة المعركة الدائرة في بلادنا وفي مجتمعات المسلمين. هؤلاء السدنة، سدنة التخلف، الذين لا يريدون للأمة أن تغادر الواقع الذي تعيشه، يرفضون الانفتاح، يرفضون الاطلاع على الرأي الآخر والفكر الآخر، يمارسون الهيمنة، فقط فكرهم، فقط ثقافتهم، فقط رأيهم، فقط مذهبهم، وهذا استبداد فكري، استبداد ديني. من جانب آخر، هذه الثقافة المتشددة تريد ربط الناس بثقافة التشدد والاستبداد في التاريخ. غريب أمر هؤلاء القوم لا زالوا يحاولون ربط المجتمع بالشخصيات المستبدة. طيب، هناك شخصيات مختلف عليها بين المذاهب الإسلامية، السنة يقبلوها، الشيعة ما يقبلوها، أو بالعكس، شخصيات مختلف عليها، لكن هناك شخصيات هناك اتفاق على سوء سيرتها بين المؤرخين، بين المحدثين والعلماء، لكن مع ذلك يصرون على إحياء هذه الشخصيات ويتلمسون لها الأعذار. لماذا؟ لأنهم يريدون الناس أن يرتبطوا بهذه الشخصيات المستبدة الظالمة. بالله عليك، شخص مثل يزيد بن معاوية، تاريخه، حياته، ليس الشيعة فقط وإنما السنة، هناك من يتردد في الإجهار بلعنه، يقول سيء لكن ماكو داعي للعنة، لكن لا أحد يتردد في القول بسوء سيرته. هؤلاء يريدون ربط الناس بيزيد بن معاوية. في هذه السنة مدرسة جديدة افتتحت في الرياض، عاصمة بلادنا، مدرسة ثانوية بعنوان ثانوية يزيد بن معاوية. ما لقوا اسم أحسن من هذا الاسم، ما لقوا شخص أفضل من هذا الشخص. وقد كتب بعض المثقفين من إخواننا أهل السنة من أهل البلد ناقدا لهذه الحالة، أحدهم الأستاذ عبد الله فراج الشريف من جدة، من مكة، كتب مقالا في جريدة البلاد بتاريخ 11/2/2012 تحت عنوان وليزيد بن معاوية مدرسة. في مقاله هذا قال: في هذا العام تأسست مدرسة ثانوية في عاصمة الوطن الرياض على امتداد شارع حمزة بن عبد المطلب، واختير لها اسم هو مدرسة يزيد بن معاوية الملك الثاني الأموي الذي نعرفه جميعا وما أثير حول سيرته أثناء فترة ملكه التي استمرت 4 سنوات، وكانت من أكثر فترات التاريخ الإسلامي دموية، والذي قال عنه الإمام الذهبي في سير النبلاء. الذهبي يتحدث عن يزيد يقول: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر. وطبعا هذا الإمام الذهبي مقبول عند إخواننا السلفيين. ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الحسين واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره، إلى آخر كلامه عنه. ثم نقل قول ابن كثير أيضا وهو من العلماء المقبولين عندهم، قال: وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم أو الحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك. ما أدري وين حسن الرأي، ما علينا. وكان ذا جمال وحسن عشرة، لكن كان فيه إقبال على الشهوات وترك الصلوات في بعض أوقاتها. أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، وترك الصلوات في بعض أوقاتها وإماتتها في غالب الأوقات. وكتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير إلى آخره، كل هذا الكلام عن يزيد بن معاوية. الكاتب بعد ذلك في آخر مقاله موجود في الجريدة يقول: والسؤال موجه لوزارة التربية والتعليم، من كانت هذه سيرته؟ ما الحكمة في أن يعلو اسمه هامة إحدى مدارسنا، مع أن في الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وتابعيهم وأفذاذ العلماء غنية عن مثله؟ الأكثر من ذلك، على الإنترنت إدارة المدرسة عملوا موقع باسم المدرسة، الموقع كله دفاع عن يزيد، وين واحد عنده شعر في يزيد، وين واحد عنده مدح ليزيد، وين واحد عنده دفاع ليزيد. هذه الثقافة تريد أن يرتبط الناس بسيرة يزيد بن معاوية وأمثاله من الظلمة من المتشددين. قل ليس المسألة مسألة موقف شيعة، هذا موقف السنة أيضا. أمس أيضا كتب أحد الكتاب وهو الدكتور خالد بن صالح السيف، وهو محاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم قسم الثقافة الإسلامية، كتب في جريدة الشرق التي تصدر عندنا هنا في الدمام في المنطقة الشرقية، كتب مقال حول خالد القسري تحت عنوان: من أحب خالدا الظالم الفاسق فهو السلفي، ومن أبغضه فهو جهمي بدعي. إذا تبغى تصير سلفي زين لازم تحب هذا خالد. من هو؟ يكتب مقال في التعريف بخالد، يقول: أورد ابن جرير الطبري في حوادث سنة 91 للهجرة جزءا من خطبة خالد ابن عبد الله القسري عندما كان واليا على مكة، يتوعد أهل مكة بالصلب وهدم المنازل إذا خرجوا على طاعة الخليفة، ومما جاء في الخطبة: عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والشبهات، فإني والله ما أتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم، إن الله جعل الخلافة فيه بالموضع الذي جعلها، فسلموا وأطيعوا ولا تقولوا كيت وكيت، إنه لا رأي فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه. واعلموا أنه بلغني أن قوما من أهل الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون في بلادكم، فإياكم أن تنزلوا أحدا ممن تعلمون أنه زائغ عن الجماعة، فإني لا أجد أحدا منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزله. فانظروا من تنزلون في منازلكم. يقول الكاتب: ولمن لا يعرف خالدا هذا لزاما عليه أن يقرأ شيئا مما قد دون بحقه. قال عبد الله بن أحمد، يعني ابن إمام أحمد بن حنبل: سمعت ابن معين يقول: خالد بن عبد الله القسري رجل سوء يقع في علي. وقال فضل بن الزبير: سمعت يقول في علي ما لا يحل ذكره. وهكذا نقل جرائم وفظاعات خالد القسري. بعد ذلك يقول: بينما ألفين القسري يحتل من الصندوق السلفي مكانا رضيا، إذ بات مبغضه معدودا في من كان في قلبه مرض. اللي يبغض هذا خالد المجرم الفاسق الظالم، هذا في قلبه مرض. إذ بات مبغضه معدودا في من كان في قلبه مرض، ذلك أنه لا يحب خالدا إلا مؤمن سلفي في الحال وفي المآل. ثمة دين في رقابنا أوجزه بما يلي. هذا الكاتب يقول: يجب أن نصفي حساباتنا مع المظلم من تاريخنا، وأن ننزع من قلوبنا خوف التاريخ وسوقه. متى نفقه أن من القرآن وصحيح السنة وحدهما يجب أن تؤخذ العقيدة الحقة فحسب، لا من التاريخ وصراعات ساسة الملك العاض من بني أمية ومن الذين جاءوا من بعدهم من الخلوف. إذن هناك صراع بين هذه الثقافة المتشددة التي تريد الانغلاق والخصومات والنزاعات وربط الناس بالجانب المظلم من تاريخنا الإسلامي، وبين ثقافة جديدة تنويرية تدعو إلى التسامح، تدعو إلى الانفتاح، تدعو إلى الرقي والتقدم، والرهان هو على هذه الثقافة الجديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.